فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ مسألة فقهية خلافية ومسألة اليوم عن العقيقة عن حكم العقيقة حكم العقيقة يعني هل هي واجبة وهي ما يذبح عن المولود في يوم السابع في اليوم السابع هل هي واجبة أم هي مستحبة سنرى بإذن الله رب العالمين أقوال أهل العلم في ذلك هناك من يرى أنها واجبة واجبة بمعنى أنه لزوما عليك أن تفعلها وإن لم تفعلها فإنك آثم ممن ذهب لذلك الحسن وداود الظاهري أصل المذهب الظاهري إذ أن داود الظاهري وأصل المذهب لكن المذهب اشتهر بابن حزم الظاهري ولهم أدلة فقالوا من هذه الأدلة حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع الغلام عقيقة فأهريقوا أسيله يعني أهريقوا عنه دما وأميط عنه الأذى وأميط عنه الأذى عند الحاكم وغيره صحيح وحديث السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث الثاني حديث سمرة ابن جندب أو جندب على ضبطين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى هذا عند أبي داود وغيره بصحيح صحيح وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة أي قريبتان شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة هذا عند الترمذي أيضا وغيره وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا عند أبي داود وغيره أيضا سند صحيح وحديث سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى الأذى قيل الشعر وقيل الختان قيل الختان بالنسبة للذكر بالنسبة للذكر لأن ختان الأنثى يكون في اليوم السابع يكون في اليوم السابع سلمان بن عامر يعني فائدة صحابي صغير ليس له في البخاري إلا هذا الحديث إلا هذا الحديث والله أعلم إذن هذه أدلة من ذهب إلى أن العقيقة واجبة وفريق من أهل العلم الجمهور جماهير أهل العلم على أن العقيقة مستحبة يعني إيه مستحبة؟ يعني إن أتيت بها فأنت مأجور لك الأجر وهي خير وإن لم تأتي بها فلست بآثم هذا هو معنى المستحب طب كيف صرفوا الوجوب الذي في الأحاديث إلى الاستحباب؟ فقالوا بحديث عمرو بن شعيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ولد له ولد فأحاب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام، أن ينسك عنه فلينسك. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فذكر من الشاهد قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. حديث في سنن أبي داود، حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم، وضعفه بعض أهل العلم، لكن الجمهور على استحباب العقيقة. وهناك من قال بكراهة العقيقة، تقول كراهة؟ نعم. الإمام أبو حنيفة، نعم، أصحاب الرأي قالوا أن العقيقة مكروهة. لماذا؟ استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم، كأنه كره الاسم. لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، ضعفه أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة فيه لنفي مشروعيتها، بل لو أخذنا بتحسينه فإن آخر الحديث في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، لكن هو ما أحب، أحب، هذا هو الصارف الذي صرف به الجمهور العقيقة من الوجوب إلى استحباب، من أحب. فيقول الحافظ عن لا يحب الله العقوقة كأن النبي عليه الصلاة والسلام كره الاسم، فقال الحافظ: هذا ليس فيه نفي لمشروعية العقيقة، بل إن في آخر الحديث ما يثبتها، إنما غاية ما في الحديث أن يؤخذ أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة ولا تسمى عقيقة، ولا تسمى عقيقة. وإن كان ورد في أحاديث كما ذكرت بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها عقيقة كأنه كره الاسم، ثم بعد ذلك جرى على ما كان الناس يسمون به الذبح في اليوم السابع. في حديث ضعيف أن فاطمة لما ولدت الحسن أرادت أن تعق عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعق عنه، ولكن احلقي شعر رأسي، ثم تصدقي بوزنه من الورق، أي من الفضة. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لأن لمن استدل به على عدم جواز العقيقة، عدم جواز العقيقة. إذن في مسألة العقيقة الجمهور على الاستحباب، الجمهور على الاستحباب، وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن ينسك عنه فلينسك، وهذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، رغم أن الأحاديث التي تقول بالوجوب الحقيقة أكثر. أنا ذكرت منها خمسة أحاديث، لكن الجمهور كما رأينا قالوا إنها مستحبة وليست واجبة. طبعا مسألة إنها مكروهة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره العقوق، قال: لا يحب الله العقوق، فهذا الحديث ضعفه أهل العلم. ومن حسنه من أهل العلم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كره التسمية، ثم جرى على عادة الناس وعرفهم في تسميتها بعقيقة. طب ماذا نرجح الآن؟ أنا أقول برأي الجمهور عليه أكثر أهل العلم، وأن هناك صوارف من الوجوب إلى الاستحباب، لكن الحقيقة يعني أقول أنه حتى لو قلنا بالاستحباب، الإنسان عنده سعة وعنده قدرة فليعق عن ابنه، فليعق عن ابني سواء كان ذكرا أو أنثى. إن كان عنده قدرة يعق بشاتين عن الذكر وبشاء عن الأنثى، إن كان ليس عنده قدرة فيعق عن الذكر بشاة واحدة فهذا جائز. ونحن رأينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، أي هذا كبش ولهذا كبس. فهذه شعيرة وهذا نسك وهذا نسك، فالأفضل والأولى أننا نذبح، خاصة لمن عنده قدرة، عنده قدرة. لكن كما ذكرت لك فإن الجمهور على الاستحباب هذا، والله أعلم. وأنظر في الأسئلة الواردة من حضراتكم بإذن الله رب العالم. السؤال تقول: مات أخوها وكان طيبا يكثر من الصدقات، لكنه لم يكن يصوم ولا يصوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الطيبة من الخلق الحسن، وكثرة الصدقات من الخلق الحسن، قد حث المشرع على كثرة الصدقات. لكن هو جاء بذلك وترك ركنين من أركان الإسلام، الصلاة والصيام، ترك ذلك. يعني جاء بالمستحبات وترك الأركان، وأتى بكبيرة من أكبر الكبائر، ترك الصلاة على الأخص، الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، ومن ترك الصلاة فهو على خطر، على خطر، لأن أول ما يسأل عنه الإنسان من عمله هو الصلاة، هو الصلاة. فنصيحة لتارك الصلاة، لأن الكثير من الناس الآن للأسف لا يصلوا، لا يصلوا. فنصيحة لهؤلاء: إن خير أعمالكم بعد توحيد الله سبحانه وتعالى الصلاة، الصلاة. وأول ما تسألون عنه من أعمالكم هو الصلاة، إن صلحت صلح ما بعدها، وإن فسدت فسد ما بعدها، أو كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن نعود لسؤال الأخت، يعني هو كان يكثر من الصدقات وكان طيبا لكنه ترك الصلاة. طبعا لو جحد الصلاة أو الصيام فهذا كافر بإجماع جحود، يعني ما قال صلاة، ما الصلاة وما الصيام، وجحد ذلك فهذا كافر بالإجماع ويعلم. لكن من تركها تكاسلا، وهذا عليه يعني غالب الناس، غالب الناس، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر عند جمهور أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، لكنه فاسق وأتى بكبيرة من أكبر الكبائر، أكبر كبائر، وهي ترك الصلاة. طب ماذا نفعل الآن، تفعل الآن لأخيها؟ تدعو له بظهر الغيب، وتكثر من الدعاء، خاصة في مواطن استجابة الدعاء، في أثناء السجود، في الساعة الأخيرة من قبيل المغرب في يوم الجمعة، في أدبار الصلوات بعد السلام، بعد السلام وقبل السلام، في أدبار الصلوات، هكذا. يعني تتخير الأوقات التي تدعو فيها لأخيها، وأن تكثر من التصدق عليه على قدر الإمكان، أن تكثر من التصدق عليه على قدر الإمكان، وأن تصوم عنه، وأن تصوم عنه. وإن كان سؤال الصيام سيأتي معنا، يعني أن تصوم عنه، فمن مات عليه صيام صام عنه وليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة عنه فلا يصلي أحد عن أحد، لخطورة الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، يعني يحج عنه إن لم يحج، يعتمر عنه إن لم يعتمر، يصوم عنه إن لم يصم، إن كان عليه زكاة وترك مالا تؤدى الزكاة، لكن يصلي عنه لا يصلي عنه. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلي عنه خلاص، إلى أنه يجوز أن يهدي إليه ثواب الصلاة، ثواب الصلاة، يعني بعد أن صلى مثلا قيام الليل أو قبل صلاة قيام الليل، يعني ينوي أن يهدي هذا الثواب للميت، جوز ذلك فريق من أهل العلم. فعليك بالإكثار، لكن لا أعرف ذلك، ورد عن السلف يعني عن الصحابة وعن غيرهم أنه يهدي ثواب الصلاة إلى الميت. لكن ما ورد يعني لم يكن حج استطعتم أن تحج عنه فحجوا، اعتمروا عنه فاعتمروا، تصدقوا عنه، اكثروا من الدعاء عنه، عليه الصيام، صوموا عنه. هذا والله أعلم. سؤال: مات عليه الصيام فهل يصام عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صيام صام عنه وليه، حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه. بعض أهل العلم قال إن هذا في صيام النذر، على اعتبار أنه وردت رواية إن هذا في صيام النذر، وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقيد رواية أم المؤمنين عائشة العامة برواية ابن عباس الخاصة. بعض أهل العلم قيد ذلك، لكن أكثر أهل العلم على أنه يصام عنه، يعني فرض رمضان إن كان ترك رمضان أو النذر. من مات عليه صوم صام عنه وليه على العموم، يعني لم يجعله في صيام النذر فقط. لكن بعض العلماء يفصل، يقول إن مرض مرضا يرجى منه الشفاء، يرجى منه الشفاء، فهذا الذي مرض مرضا يرجى منه الشفاء فهو يقضي بإذن الله بعد الشفاء. لكن اتصل مات في رمضان مثلا، هذا غير المريض مرضا لا يرجى الشفاء منه، فهذا ينتقل إلى الإطعام. إن نقول عن مريض يرجو الشفاء منه بإذن الله رب العالمين، فهذا سيقضي هذه الأيام فيما بعد. فلو أنه مات في رمضان قالوا لا يصام عنه، لأنه لم يعني لم يجد الفسحة للقضاء الوقت. وقالوا أيضا إن اتصل يعني انتهى رمضان وظل أيضا مريضا حتى أمات، فهذا أيضا كالأول، لم يجد الوقت الكافي للقضاء، فقالوا هذا لا يصام عنه. بعض أهل العلم فصل في ذلك، لكن من باب الخير والإحسان إلى موتانا، فلو صمتم عنه أو عنها هذه الأيام التي لم يصوموها فذلك خير، فذلك خير بإذن الله. صام عنه ولي، من الذي يصوم عنه؟ قيل أبناؤه، وقيل الورثة، وقيل العصبات، ويعني والراجح والله أعلم أنه كل من يعني تبرع للصيام عنه يجوز أن يصوم عنه، والله أعلم، والله أعلم. كيف لا، هنا في جزء من السؤال: هل الصيام عن الميت على الوجوب؟ الصيام عن الميت ليس على الوجوب، نعم على الاستحباب، من الإحسان إلى الميت، من الإحسان إلى الميت. وكذلك الحج عن الميت والعمرة عن الميت ليس على الوجوب، إنما على الاستحباب، إنما على الاستحباب، لكن هذا من الإحسان، من الإحسان للميت. السؤال التالي: تقول كيف تحسب نصاب الذهب عندها يعني عيار 24 عيار 21 عيار 18، فكيف تحسب نصاب الذهب؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نصاب زكاة الذهب من عيار 24 و 85 جراما، 85 جراما من عيار 24، 85 طبيعي عندها من عيار 18 ومن عيار 21، ماذا تفعل؟ عيار 24 خلاص هو 85 جراما، فإنها تضرب ما تملك من العيارات الأخرى في العيار، يعني مثلا عندها 20 جراما عيار 21، تضرب ال 20 في 21 تقسم على 24، تقسم على 24، عندها 50 جراما من عيار 18 تضرب 50 في 18 تقسم على 24 وتجمع الكل، على اعتبار أن النصاب هو 85 جراما، 85 جراما. وأشير إلى أن كانت تتحلى به المرأة، فخلاف بين أهل العلم، كانت لا تدخر، تدخر فيه المال فهذا فيه الزكاة، إنما تلبسه كله، وهذا لا يتصور في الذهب الكثير يعني، أما هو قليل وبلغ النصاب وتلبسه كله. أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، لكن من أهل العلم قال فيه الزكاة، وهذا هو الأحوط والأفضل لدينها. ولم نخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين، على أن نعود إليكم إن شاء الله وقدر.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف إجابة عن أسئلة حضراتكم بحول الله وقوته بإذن الله رب العالمين. السؤال التالي: رجل عنده ولدان وبنت، فهل يجوز أن يعقهم بعجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز. فالعجل فيه سبعة أنصبة، ويقول ولدان وبنت. ولدان شاتان لكل ولد، إذن أربعة، وبنت شاة خمسة، ويكفي وزيادة، يكفي وزيادة، لأن العجل يكفي عن سبعة أنصبة، فيجوز. إذن والله أعلم. تسأل الأخت عن صحة حديث من أبلغ الناس عن رمضان حرمت عليه النار. من أبلغ الناس عن رمضان حرمت عليه النار، يعني يقول الناس رمضان غدا، رمضان بعد غد، حرمت عليه النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث موضوع مكذوب، يعني لا وجود له في كتب السنة، فهو من تأليف بعض الوضاعين، كذابين. تقول ما هو خير لنا أبلغ عن رمضان، ويستحب أن يهنئ بعضنا بعضا بقدوم شهر رمضان، لكن أنا أتكلم عن الحديث، لأن البعض يعني تأتي إلينا الكثير من الأحاديث وهي موضوعة أو مكذوبة، ومظنة الكذب والوضع دائما حديث طويلة، تجد الحديث طويل جدا. ومن مظنة الكذب أيضا، أنا لا أقول إن كل الأحاديث طويلة، لكن الغالب مضاعفة الثواب الكبير على عمل صغير. ولا أقول أيضا إن كل هذه الأحاديث التي من هذا النوع ضعيفة، لكن الغالب يكون هكذا. لكن يجوز التهنئة بشهر رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء شهر رمضان بشر أصحابه بقدوم رمضان، قال أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، في ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبشر برمضان وينبه على ليلة القدر التي في أواخر رمضان، لأهمية ليلة القدر، هذا الحديث عند النسائي وغيره، وهو في صحيح الترغيب والترهيب، العلماء أخذوا منه استحباب التهنئة بقدوم شهر رمضان، لكن الكلام عن الحديث الذي يرسله الناس كثيرا عند قدوم رمضان، من أبلغ الناس عن رمضان حرمت عن النار، فهذا حديث ليس في أحد في كتب السنة وهو مكذوب، ولا يجوز أن نروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مكذوب ونقول إن معناه صحيح، حتى وإن كان المعنى صحيحا فلا يجوز أن ننسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إنه سافر إلى السعودية من أجل العمل وأقام في جدة، عمله في جدة، ثم أراد أن يحرم، فهل يحرم من جدة أم لابد أن يخرج إلى الحل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا أتى إلى جدة أو جدة إلى العمل وخرج من بلدي أصلا من أجل العمل وكان موطنه في جدة، فإنه في هذه الحالة حكمه حكم أهلها، يحرم من جدة أو من جدة، يحرم منها ولا يخرج إلى الحل، كما يفعل أهل جدة لكن لو سافر وهو ينوي الحج لكن ذهب زيارة لأحد أقاربه في جدة وأقام عنده يوما يومين ثلاثة أيام لكنه كان ينوي الحج، فهذا يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ولا يحرم من جدة إنما يحرم من الميقات ولو مكث في جدة عدة أيام وكان أحرم من الميقات فيظل على إحرامه حتى يؤدي النسك إذن هناك فارق بين من خرج للعمل، خرج أيضا من بلد، خرج أصلا من بلده للعمل وكان في جدة وعمله في جدة، ففي هذه الحالة إذا أراد أن يحرم فميقاته من جدة كأهل جدة، لكن هو خرج من أجل الاعتمار أو من أجل الحج وأقام في جدة زائرا لعدة أيام، فإنه يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي النسك طب هب أنه يريد العمل ويريد العمرة أو الحج، يعني نيته كده أنا سأعمل لكن أريد أن أعتمر في هذا السفر أو أحج، فهذا أيضا يخرج إلى الميقات، والله أعلم. يقول موسوس بالطلاق، فهل طلاقه واقع أم ليس بواقع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الموسوس مغلوب على عقله، مغلوب على عقل إن كانت الوسوسة وصلت به إلى هذه الحال، يعني إن بعض الناس يتصلون بنا للفتوى، فأنا وغير يعني من الإخوة الدعاء وطلبة العلم، فيتصل أحدهم بي يقول يعني يتصل بي في اليوم عدة مرات يقول إنه طلق، إنه قال طلاقا، قال لم يقل طلاقا، فهكذا عنده وسواس في الطلاق، فهذا طلاقه لا يقع، طالما هو غلب على عقله هكذا، هذا كحكم، حتى لو تلفظ به المبتلى ده، وده هو شغلته الشاغل أو شغلته الشاغلة في ليلي ونهاري، هل طلقت أم لم أطلق، هل قلت الطلاق أم لم أقل الطلاق، هكذا موسوس مغلوب على عقلي في هذه المسألة، فهذا لا شك كحكم أن طلاقه لا يقع، لكن لابد أن نستمع إليه وإلى زوجتي هل الوسواس وصل به إلى حد أنه مغلوب على عقله أم هي يعني لا تصل إلى هذه الدرجة، أو أن يشهد له يكون يعالج من هذا، ويشهد له طبيب الذي يعالجه أنه بالفعل مغلوب على عقله، ففي هذه الحالة لا يقع طلاقه ولا طلاق في إغلاق. الشاهد في الإجابة: طلاق الموسوس الذي بلغ وسواسه إلى أن يغلب على عقله ويغلق عليه عقله تماما هو غير واقع، لكن التكييف كيف نتأكد من أن الوسواس يغلب على عقله أو يجعله كذا بلا إرادة، لابد أن نسمع له كيف إن كأصل الموسوس المغلوب على عقله طلاقه غير واقع والله أعلم. تقول: هل من الممكن أن تصلي صلاة فجر مما عليها مع صلاة الفجر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، ذهب جمهور أهل العلم لأن من عليه صلوات فائتة أنه يقضيها على قدر استطاعته، ولا تبرأ ذمته إلا بقضاء هذه الصلوات على قدر استطاعته. يعني هنا الأخت طبعا على قدر استطاعته ليلا أو نهارا، هي تقول أصلي صلاة فجر مع صلاة فجر، يجوز أن تصلي صلاة فجر مما عليك مع صلاة الفجر التي هي محلها الآن، فهذا يجوز. وبالنسبة لمثلا يحب أن يصلي الظهر والعصر والمغرب هكذا في وقت واحد عنده همة أو جاء من عمله يجوز. هل يجب عليه أن يرتب؟ هناك من أهل العلم من قال يجب عليه أن يرتب، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في الخندق أنه لما فاته صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب فإنه صلى العصر أولا وكانت الشمس قد غربت، ثم صلى المغرب، وفي رواية أنه فاته الظهر والعصر والمغرب صلى الظهر ثم المغرب ثم العصر، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب، وهذا قبل تشريع صلاة الخوف، ويجوز القضاء في أي وقت وحتى في أوقات النهي عن الصلاة، والله أعلم. إذا الأخت يجوز أن تصلي صلاة فجر مما عليك مع صلاة الفجر، والله أعلم. تسأل هل إذا أدت العمرة عن أبيها الميت هل لها أجر عمرة كأبيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من العلماء من قال من اعتمر عن ميته أو حج عنه فهو له أجر كمثل أجر من حج عنه أو اعتمر، واستدلوا بحديث من دل على الخير كفاعله، فاعله، وحديث من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجر، لكن هذا حديث ضعيف، فيكم من أهل العلم ذهب إلى هذا. ومن أهل العلم من قال له أجر لكن لا يصل إلى أجر الحج أو العمرة، لكن له أجر أنه دال على الخير وبالإحسان إلى من يحج عنه أو يعتمر عنه، خاصة إن كان الوالدان له أجر. وهناك أيضا يعني سيصلي في الحرم ويصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويطوف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن، كل ذلك من الثواب المضاعف وله أجر، لكن لا يصل إلى أنه كأنه أدى عمرة أو حجا. وفريق فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وقال الله أعلم. الشاهد أن من حج أو اعتمر عن ميته فله أجر. هل كأنه حج أو اعتمر عن نفسه يعني تسقط الحج أو العمر عنه؟ لا، لكن له أجر. الله أعلم هل هذا الأجر كأجر حج وعمرة، لكن لا تسقط عنه الحج والعمرة يعني إيه التي عليه، لو قلنا بوجوب العمرة والحج حجة الفريضة له أجر والله أعلم، لكن هل الأجر عظيم هكذا كأجر الحج والعمرة أم أن له أجر نعم عظيم لكن ليس كأجر الحج والعمرة؟ فالمسألة فيها أو نفوض الأمر إلى الله سبحانه، له أجر والله أعلم. أنت لك أجر طالما تعتمرين عن أبيك، فلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن هذا الأجر الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. تقول هل العبسة التي بين الحاجبين فوق الأنف من النمص أم ليست من النمص؟ المسألة من أهل العلم من قال هي من الحاجبين، ومنهم من قال ليست من الحاجبين، وهذا الذي أميل إليه لأنها ليست من الحاجبين حقيقة، ليست من الحاجبين كالجبهة كالخدين كالأنف، ليست من الحاجبين. وإذا كانت غليظة كده وتجعل الحاجبين ملتصقين فإنها تكون منفرة، فأنا أرى والله أعلم أنها ليست من الحاجبين، ليست من الحاجبين، إنما جزء بين الحاجبين، وهذا داخل في الشعر الذي ينبت في مثلا خدي المرأة، تتركه تزيله في شاربها، تزيله في جبهتها، تزيله، إنما النمص في الحاجبين، إنما النمص في الحاجبين، لعن الله النمص والمتنمص والمتنمص. إذن الراجح عندي على الأقل والله أعلم أن العبسة التي بين الحاجبين يجوز أن تزال وليست من الحاجبين والله أعلم. يقول: هل يجوز أن يشتري أسهما من البورصة، أسهما من البورصة بغرض التربص انتظار يعني حتى ترتفع الأسعار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للأسهم في البورصة، قبل الشراء لابد أن نتأكد أن عمل الشركة التي سنشتري أسهمها هو عمل حلال، عمل جائز، ليس فيه محرمات، ليس فيه محرمات، وأنها لا تستثمر أموال المستثمرين أو المشترين في الربا، في الربا. نتأكد من ذلك، نتأكد من ذلك، بعد ذلك جاز أن نشتري هذه الأسهم. طب أنا أشتري ليس بنية التملك، ولكن بنية أن أنتظر حتى ترتفع أسعار أبيع، يجوز، وهذا لصغار المشترين، لصغار المشترين، لكن لا يجوز للكبار الذين يتلاعبون يضرون الاقتصاد، يضرون اقتصاد الدولة. فهو يشتري غالب أسهم هذه المؤسسات والشركات حتى تقل جدا ثم يرفع سعرها، خاصة إن كانت الشركة بتربح، ثم يرفع سعرها إلى أضعاف، لا ضرر ولا ضرار. إذا نفرق بين حالتين، بين حالتين، بين مستثمر صغير اشترى عدة أسهم بعدة آلاف، فهذا يعني يجوز أن يشتري الأسهم وينتظر حتى يزداد سعره، وبين رجل أعمال ثري يشتري الأسهم أو غالب الأسهم بغرض أن يقل المعروض ترتفع الأسعار وينزل بها ويكسب، فهذا لا ضرر ولا ضرار، وأدي إلى ضرر الاقتصاد والله أعلم، وأدي إلى صورة غير حقيقية لهذه الأسهم لهذه الشركات، وسعرها هذا لا يدل عليه. ولعلنا سمعنا عن أزمة العقارات التي كانت في الغرب بسبب هذا، بأنهم كانوا الأسهم يعني أسمانها مرتفعة جدا عن الحقيقة، عن الحقيقة، فلما أرادوا، كل الناس أراد أن يبيع، لا توجد عقارات تكفي هذا والله أعلم. السؤال التالي يحتاج إلى أحتاج أن نفصل فيه الحقيقة، يعني نفصل فيه لأنه يرد كشبهة لبعضهم، وأيضا بعضهم يريده في الطعن على البخاري فيما يطعن فيه على البخاري، طعن على البخاري هكذا، ولا يحتاج لحديث واحد، إنما هو يريد ويطعن على البخاري، سيطعن فيه. لكن هذا الحديث المسؤول عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن ينتحر، يعني صلى الله عليه وسلم، كلمة شديدة، يعني يلقي نفسه من فوق جبل، فهل البخاري ذكر ذلك؟ أيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا ذكره البخاري في حديث، يعني في بدء الوحي، في حديث أم المؤمنين عائشة الطويل، في بدء الوحي عندما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وكان يعني اقرأ ما غطه وضمه إليه ضما شديدا، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الحديث طويل، والنبي عليه الصلاة والسلام خاف الحقيقة وعاد إلى أم المؤمنين خديجة، ترتعد فرائسه، يرتعش، يرتجف، ويقول لأم المؤمنين خديجة زملوني زملوني، فغطته حتى هدأ النبي عليه الصلاة والسلام، فقص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له، فذهبت به إلى ابن عم لها وورقة ابن نوفل، فقص النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى، فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يعني هذا جبريل وهذا وحي عليه السلام. وفتر الوحي أي توقف الوحي، وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يلقي نفسه عدة مرات من فوق قمة جبل تعالى، هذا في بدء الوحي. البخاري ذكر هذا الحديث في هذا الموطن فقط، في هذا ذكره في عدة مواطن، ذكر الحديث في عدة مواطن لكن لم يذكر فيه هذا، لم يذكر هذا إلا هذا الموطن فقط، إلا في هذا الموطن فقط، لكن في باقي المواطن التي ذكر فيها البخاري الحديث لم يذكر فيها هذا الجزء من الحديث من الحديث. طيب لو أنك قرأت صحيح البخاري تأمل كده فيه، تجد أنه عند هذا الجزء يكتب البخاري يقول وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بقى الموضع الشديد فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إنك رسول الله حقا، فيسكن تسكن ذلك جأشه ويهدأ يعني وتقر نفسه عليه الصلاة والسلام، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في البخاري نعم، وليس في البخاري فقط، لكن هو من يطعن البخاري اعتبره انه الرأس يعني، لكن هو موجود في الكثير من دواوين السنة، من دواوين السنة، والكثير ذكره بدون ذكر هذا البلاغ. هذا البلاغ هو عن الزهري محمد بن شهاب الزهري، والبخاري قال فيما بلغنا، فهذا من بلغات الزهري، وهي عند أهل العلم أوهى من الريح، ليست بشيء. فمعنى عند أهل العلم فيما بلغنا أن هذا من البلاغ، وأن هذا الجزء من الحديث ليس متصلا وإنما هو منقطع، هو منقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف، من أنواع الضعف. لكن لماذا ذكرها البخاري في هذا الموطن فقط ولم يذكرها في المواطن الأخرى؟ لينبه المتلقي القارئ أو المتلقي أن هذا الجزء لو رأيته في غير الصحيح ربما تراه بغير هذا القيد الذي يعرفه طلبة العلم. فيما بلغنا أن هذا من بلغات الزهري، يعني هذا وبلغات الزهري هي ضعيفة وهي أوهى من الريح، هي أوهى من الريح. يقول الإمام الذهبي مراسيل الزهري كالمعضل، لأنه قد يكون سقط منه اثنان، فلا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده صحابي واحد لأوضحه، هذا ذكره في سير الأعلام. محمد شاب الزهري من صغار التابعين، من صغار التابعين. يقول إمام الشافعي وإرسال الزهري ليس بشيء، ده من ناحية السند، ومن ناحية المتن فهي باطلة ومنكرة، باطلة ومنكرة. كيف ينتحر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي معصوم صلى الله عليه وسلم؟ خلاصة أن جميع أسانيد هذه القصة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يلقي نفسه من فوق قمة الجبل لم تصح من ناحية السند، وهي منكرة من ناحية المتن، وتخالف عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن النبي عليه السلام صح عنه ذلك لكان ورد في الحديث ما يدل على توبته، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر خطأ أو معصية لنبي عليه السلام إلا وذكر التوبة منها، إلا ذكر التوبة منها. فهذا كله يعني لم يثبت. ثم إنه بالعقل كده لو أن هذا صح، ما الحاجة إلى أن يكرر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام جبريل يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام إنك رسول الله حقا، كلما أراد أن يلقي نفسه من فوق جبل إنك رسول الله حقا، ألا يكفي مرة واحدة فقط ليتأكد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد تأكد قبل ذلك من ورقة بن نوفل أنه الناموس أي جبريل عليه السلام، وأنه واحد نقول أنه يعني ما زال لم يتأكد تماما ولم ينزل الوحي بعد هذا، يعني توقف يعني فطر الوحي توقف. فإذا جاء جبريل مرة واحدة عليه السلام وقال يا محمد إنك رسول الله حقا لكفت، لكن أن يكرر ذلك عدة مرات فهذا لا يستساغ، هذا لا يستساغ. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله للحديث علتان، وهذا لم يتفرد به البخاري بل على هذا العلماء، على هذا العلماء تفرد به معمر دون يونس وعقيل، يعني الذين رووا الحديث، فهذا فيقول هي شاذة وأنها مرسلة معضلة، فالقائل فيما بلغنا إنما هو الزهري، وبذلك جزم الحافظ في الفتح وقال هذه الزيادة لم تأتي من طريق موصولة يحتج بها، ومن حيث المعنى فهي منكرة لأنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم أن يحاول قتل نفسه، والحديث أخرجه جماعة من أهل العلم دون زيادة محمد بن شهاب الزهري، بل إن البخاري في سبعة مواضع من صحيحه لم يذكر فيه هذا الجزء اللي هو محاولة النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقي نفسه من فوق الجبل، إنما فقط ذكره بلاغا فيما بلغنا في بدء الوحي فقط. فالحديث رواه ثلاثة من كبار أصحاب الزهري هم معمر بن راشد وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد، هؤلاء الثلاثة يرون الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، رواية يونس وعقيل خالية من هذه الزيادة، إنما وردت في رواية معمر فقط، ولم يذكر البخاري كما قلت إذ هذه الزيادة إلا في رواية واحدة من السبعة، فأراد أن يبين على طريقة أهل العلم أنه هذه الزيادة ليست صحيحة فهي منقطعة، فاحذر منها إذا رأيتها في كتاب آخر إذا لم يذكرها في المواطن الأخرى التي ذكر فيها هذا الحديث، والله أعلم. الخلاصة أنه لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يلقي نفسه من أعلى قمة جبل، وأن البخاري نعم أورد هذا الجزء من الحديث لكن أورده بلاغا منقطعا قال فيما بلغني، وهذا معروف عند أهل العلم لمن أراد أن يتحرى المسألة ويسأل أهل العلم، لكن لمن أراد أن يطعن فهو سيطعن في أي شيء. أكون بهذا قد وصلت لنهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.